أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم تقريب الاستدلال بالصحيحة الثالثة، وكانت خلاصته أن البناء على الثالثة بناء على عدم الإتيان بالرابعة الذي هو متيقن في مرحلة سابقة، ومع وجود يقين سابق بعدم الإتيان بالرابعة فيبنى على هذا اليقين السابق ولا ينقض هذا اليقين السابق بالشك، ف يجب على المكلف حينئذ أن يضم ركعة إضافية. فالإمام عليه السلام قد طبق قاعدة الاستصحاب لإثبات وجوب الإتيان بركعة إضافية. هذا الاستدلال اعترض عليه باعتراضات. يتعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه لجملة من هذه الاعتراضات. الاعتراض الأول حاصله أن هذا الاستدلال تمسك باللفظ المجمل، فإنه سلمنا دلالة الآية المباركة على عدم أو على وجوب الإتيان بركعة، سلمنا دلالة الحديث على وجوب الإتيان بركعة إضافية، ولكننا لا نسلم أن كلام الإمام عليه السلام ناظر بالضرورة إلى تطبيق قاعدة الاستصحاب، بل ثمة قاعدة أخرى يجوز أن تكون هي محط نظر الإمام، وهذه القاعدة هي قاعدة الاشتغال، أعني أن الاشتغال اليقيني للذمة يستدعي الفراغ اليقيني. التوصل في حالة الشك والتردد بين الثلاث والأربع في الصلاة، التوصل إلى إثبات وجوب ضم ركعة إضافية كما يمكن أن يمر بقاعدة الاستصحاب، كذلك يمكن أن يمر بقاعدة الاشتغال، بأن يقال إن المكلف الذي تردد بين الثلاث والأربع مثلا على يقين من اشتغال ذمته بالصلاة الصحيحة بالصلاة التامة، عند التردد بين الثلاث والأربع يشك في أنه هل حصل الفراغ اليقيني في أنه هل فرغت ذمته أم لم تفرغ الذمة. الاكتفاء بما أتى به حينئذ ليس فراغا يقينيا، حتى يحصل الفراغ اليقيني لابد له من أن يضم ركعة إضافية. فإذا هذه النتيجة الفقهية الموجودة في كلام الإمام عليه السلام كما يمكن التوصل إليها بقاعدة الاستصحاب، كذلك يمكن التوصل إليها بواسطة قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذن هذا المكلف بمقتضى أن الوجوب فعلي في حقه منجز عليه، فقد علم باشتغال ذمته بالإتيان بصلاة تامة من حيث الركعة. شكه في أو تردده بين الثلاث والأربع مساوق لتردده في أنه أتى بالصلاة التامة الركعات أم لم يأتي بالصلاة التامة الركعات. اكتفاؤه بالأقل حينئذ ليس فراغا يقينيا للذمة، فيجب عليه تحصيل الفراغ اليقيني، ولا يكون ذلك إلا بالإتيان بالركعة الإضافية. ولا نستطيع أن نجزم بأن محط نظر الإمام هو بالضرورة قاعدة استصحاب، لعل محط نظره وقاعدة الاشتغال هذه، ومعه أو ولا أقل من الشك وتكافؤ الاحتمالين، فتكون الرواية مبتلاة بالإجمال حينئذ، وبالتالي لا يمكن التمسك بها لإثبات قاعدة الاستصحاب. إذن هذا هو الاعتراض الأول. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الاعتراض بأنه سلمنا إمكان تخريج هذه النتيجة الفقهية على أساس قاعدة الاشتغال، كما يمكن تخريجها أيضا على طبق قاعدة الاستصحاب، ولكن الرواية ظاهرة في النظر إلى قاعدة الاستصحاب، فحملها على النظر إلى قاعدة الاشتغال حمل للكلام على خلاف ظاهره. بعبارة أخرى، نحن نعلم بوجود هذا الاحتمال، وهو احتمال أن يكون الإمام عليه السلام قد استند إلى قاعدة الاشتغال، لكن هذا مجرد احتمال، وهو احتمال مرجوح، وفي مقابله احتمال راجح، وهو أن يكون عليه السلام قد تمسك بقاعدة الاستصحاب. نحن هنا لا نتمسك بالصحيحة من باب أنها دليل محرز قطعي، نحن لا ندعي الدلالة القطعية، وإنما ندعي التمسك بظهور هذه الصحيحة. ودائما في جميع موارد الظهور يوجد في مواجهة الاحتمال الظاهر يوجد احتمالان مرجوحة. احتمال الحمل على قاعدة الاشتغال هنا هو الاحتمال المرجوح، فالحمل عليه حينئذ حمل للكلام على خلاف الظاهر. فإذا لا نسلم لزوم الإجمال، بل هذا من باب أقوائية أحد الاحتمالين، ومن باب أخذ المستدل بأقوى هذين الاحتمالين، أي أنه تمسك بالظهور وليس تمسكا بالدلالة القطعية للرواية. إذن هذا الإشكال إنما يصح لكم أن توردوه علينا متى؟ إذا كنا نتمسك أو إذا كنا ندعي القاطع بأن هذا هو مدلول كلام الإمام عليه السلام، لكن ما ندعيه ليس ذلك، بل ما ندعيه هو أن كلام الإمام عليه السلام ظاهر في النظر إلى قاعدة الاستصحاب. يبقى أن نسأل المصنف، لماذا كان احتمال قاعدة الاستصحاب هو الراجح؟ لماذا كان هو الظاهر؟ ما هو مدرك هذا الظهور الذي تدعيه؟ مصنف رحمة الله تعالى عليه يتمسك بقرينتين لإثبات أن ظاهر الصحيحة النظر إلى قاعدة الاستصحاب. هاتان القرينتان ترجحان احتمال إرادة قاعدة الاستصحاب، وتضاعفان احتمال إرادة قاعدة الاشتغال. القرينة الأولى أن ظاهر هذه الصحيحة أن اليقين حاصل بالفعل لدى المكلف، وأن الشك حاصل بالفعل لديه، لأن هذه الصحيحة تحدثت عن وجود يقين ووجود شك، وظاهر وجود اليقين ووجود الشك أنهما فعليان لا مستقبليان، إذ أولا الصحيحة تحدثت يعني بشكل واضح لا ينقض اليقين أي الحاصل لديه بالفعل بالشك أي الحاصل لديه بالفعل، وثانيا الصحيحة تحدثت عن نقض لليقين بواسطة الشك، والنقض لا نفس القرين، والنقض لا يكون إلا لما قد أبرم بالفعل، حتى يكون الشك ناقضا، حتى يصدق على الشك أنه ناقضا لابد من فرض وجود يقينا، لا معنى للحديث عن كون الشك ناقضان إذا كان اليقين يقينا مستقبليا، إذا كان اليقين لم يحصل بعد، هذا خلاف الظاهر من قوله أو من تعبيره بالنقد. فإذن أولا الرواية تحدثت عن يقينا وعن شكا، فظاهرها الوجودان الفعليان لليقين والشك لا الوجودان المستقبليان يرحمه. ثانيا الصحيحة عبرت عن الشك بأنه ناقض لليقين، ولا يوصف الشك بأنه ناقض لليقين إلا إذا كان اليقين قد انعقد وقد وجد في نفس المكلف. فإذا على هذا الأساس هذه هي القرينة الأولى. إذن القرينة الأولى أن الصحيحة ناظرة إلى يقين وشك لهما وجود فعلي لا أن وجودهما مستقبلي تقديري. وإذا كان الأمر كذلك فيقال في باب الاستصحاب لا شك ولا ريب في أن اليقين يكون فعليا والشك كذلك، إذ اليقين بحسب الفرض سابقا يعني حاصل لدى المكلف في زمان سابق. يقال هذا المكلف قبل أن يدخل في الصلاة كان على يقين من أنه لم يأتي بالركعة الرابعة، فيقينه يقين فعلي. ومفروض السؤال أنه متردد الآن، أو مفروض صحيحة مفروض جواب الإمام عليه السلام، لأن الإمام هو الذي تبرع في حالة الشك بين الثلاث والأربع، مفروض كلام الإمام عليه السلام هو وجود شك فعلي لديه في أنه في الثالثة أم في الرابعة. فإذا في قاعدة الاستصحاب يمكن تصوير اليقين والشك فعلي. أما في قاعدة الاشتغال، في قاعدة الاشتغال المفروض حتى نطبق قاعدة الاشتغال على هذا المورد المذكور في كلام الإمام عليه السلام، المفروض أن المكلف الآن شاك في فراغ الذمة أو عدم فراغ الذمة. فالإمام عليه السلام لو كان يطبق قاعدة الاشتغال ماذا يريد أن يقول له؟ ليس لك أن تكتفي بهذا الشك، بل عليك أن تسعى لتحصيل اليقين، أي أن اليقين ليس حاصلا لديه بالفعل، وإنما عليه أن يسعى لتحصيله. فالحمل على قاعدة الاشتغال في المورد يستوجب افتراض أن المكلف ليس اليقين حاصلا لديه بالفعل، وإنما عليه أن يوفره وأن يعمل على تحصيله، فيكون مخالفا لظهور هذه القرينة في أن اليقين حاصل لدى المكلف بنحو الوجود الفعل. فالحمل إذن على قاعدة الاستصحاب يحافظ على هذا الظهور للرواية في كون اليقين فعليا، بينما الحمل على قاعدة الاشتغال لا يحافظ على ظهور الرواية في كون اليقين فعليا، بل اليقين حينئذ سوف يكون أمرا مستقبليا مطلوبا من المكلف إيجاده لا أنه أمر حاصلا بالفعل. إذن هذا بالنسبة للقرينة الأولى. إذن قلنا يوجد قرينتان في الرواية تثبتان أن المراد أو أن الظاهر من الرواية هو الحمل على قاعدة الاستصحاب. القرينة الأولى ظهور الرواية في أن اليقين فيها فعليا وليس مستقبليا وليس تقديريا وليس مطلوبا تحصيله، فلو حملنا على قاعدة الاستصحاب لكانت منسجمة تمام الانسجام مع هذه القرينة بخلاف الحمل على قاعدة الاشتغال. القرينة الثانية لإثبات النظر إلى قاعدة الاستصحاب دون قاعدة الاشتغال أن الإمام عليه السلام وصف الشك في بأنه ناقض لليقين. يستفاد من قوله لا تنقض اليقين بالشك أن الشك دوره دور الناقض لليقين، أي أن العمل بالشك يعد ناقضا لذلك اليقين. فلو حملنا على قاعدة الاستصحاب لا شك ولا ريب في أن العمل بالشك يصدق عليه عرفان أنه نقض لليقينات السابق، فإن مقتضى اليقين بعدم الإتيان بالرابعة هو لزوم الإتيان بالرابعة. فلو عملت بالشك بمقتضى الشك واكتفيت بما أتيت به لكان هذا مخالفاً لنفس ما تعلق به اليقين السابق، فيكون العمل بالشك نقضا لليقين حينئذ، فينسجم تماما مع كلام الإمام عليه السلام. أما إذا حملنا على قاعدة الاشتغال فالشك في الحقيقة لا يكون نقضا لليقين، وإنما يكون نقضا لحكم العقل بلزوم تحصيل اليقين. شوف في باب قاعدة الاشتغال، اشتغلت ذمتي يقينا بالصلاة التامة، عملي بالشك، عملي بالشك معناه أنني أبني على الفراغ. البناء على الفراغ لا ينافي مشغولية الذمة، الذي ينافيه العمل بالشك ما هو؟ الذي ينافيه العمل بالشك هو حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يستلزم تحصيل اليقين بالفراغ. لو اكتفيت بالفراغ الاحتمالي، لو اكتفيت بالشك في فراغ الذمة، لكان هذا نقضا لحكم العقل بلزوم تحصيل اليقين بالفراغ. العقل يدرك وجود ملازمة بين اشتغال الذمة يقينا وبين تحصيل البراءة للذمة يقينا. الشك يدعوك إلى الاكتفاء بالبراءة الاحتمالية، والعقل إلى ماذا؟ بماذا حكم؟ بعدم صحة الاكتفاء بالبراءة الاحتمالية ووجوب السعي لتحصيل الفراغ والفراغ اليقيني والبراءة اليقينية. فإذا ظاهر الحديث أن الشك نفسه ناقض لليقين، ظاهر الحديث أن الناقض هو الشك، وأن المنقوض بواسطة الشك هو اليقين. لو حملنا على قاعدة الاستصحاب لأمكن تطبيق هذا بسهولة بيسر، لكن لو حملنا على قاعدة الاشتغال فلا بد من تأول، ما لا بد من عناية، ما إذ الشك في قاعدة الفراغ ليس ناقضا لنفس اليقين، وإنما هو ناقضا لحكم العقل بالملازم، يعني للملازمة العقلية بين الاشتغال اليقيني للذمة وبين الفراغ اليقيني للذمة. فيكون هناك نوع من التجوز في الإسناد. حق العبارة أن تنسب ناقضية الشك، أن تضاف ناقضية الشك إلى حكم العاقل، إلى الملازمة العقلية، لا إلى اليقين. وفي الرواية أضيفت ناقضية الشك إلى اليقين، ولم تضف ناقضية الشك إلى الملازمة العقلية. فحتى لا نرتكب شيئا من التأول، شيئا من العناية، فيقال الظهور البدوي هو الحمل على قاعدة الاستصحاب. فإذا هذه قرينة ثانية. شوف نحن في القرينة الأولى تمسكنا بالنقد أيضا، لكن لا بمفعول النقد. هنا في القرينة الثانية تمسكنا بما أضيف إليه ناقضية الشك. في القرينة الأولى قلنا نفس معنى النقد. ما معنى كلمة نقد؟ بصرف النظر أن الشك ناقض أو لا، اليقين هو المنقوض بالشك أو حكم العقل، ما معنى كلمة نقض؟ النقد لا يكون إلا لما قد أبرم، هو حل ما أبرم، فلا بد من فرض تحقق اليقين بالفعل، لأن صدق المبرم على اليقين المستقبلي ليس محرزا. فحتى يصدق على اليقين أنه مبرمان، أنه يجب أن يكون حاصلا بالفعل. أما هنا في هذه القرينة الثانية لم نتمسك بمعنى النقد، وإنما تمسكنا بإضافة بكون النقد صادرا من الشك، يعني فاعله هو الشك، مفعوله هو اليقين. نقد، نعم، بمدخول النقد أو بما أضيف إليهما. فإذا هذا بالنسبة لهاتين القرينتين. قال رحمه الله: وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات. الأول: دعوى أن اليقين والشك في فقرة الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب. لا خلاص بزين. بل من المحتمل أن يراد بهما اليقين بالفراغ والشك. ما في أشي العبارة الأولى،
بس مسألة الشرط لأشرط بس
حليجي هنحكي فيه. إذن دعوى أن اليقين والشك في فقرات الاستدلال لا ظهور لهما في ركني الاستصحاب، بل من المحتمل أن يراد بهما اليقين بالفراغ والشك فيه. يعني لا تغتروا بقوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. نحن قلنا سابقا قاعدة الاستصحاب ليست مستفادة من لفظ الاستصحاب، لفظ الاستصحاب لم يرد في آية ولا في رواية، كل ما وردنا لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، حملها بالضرورة على قاعدة الاستصحاب بحاجة إلى مرجح. ما عندنا قاعدة تقول كلما ورد في كلام المعصوم لا تنقض اليقين بالشك إذن هو ناظر إلى قاعدة الاستصحاب. يجوز أن يكون ناظرا إلى قاعدة اليقين، يجوز أن يكون ناظرا إلى مثل الاشتغال اليقيني. بالنتيجة هذا تعبير عام، هذا تعبير أعم من قاعدة الاستصحاب. إذن بل من المحتمل أن يراد بهما اليقين بالفراغ والشك فيه. ومحصل الجملة حينئذ أنه لا بد من تحصيل اليقين بالفراغ ولا ينبغي، يعني لا تنقض اليقين بالشك، ماذا يصبح معناها؟ يعني لا تعمل بالشك هذا، بل لا بد لك أن تحصل اليقين بالفراغ. ولا ينبغي رفع اليد عن ذلك، يعني عن لزوم تحصيل اليقين بالشك ومجرد احتمال الفراغ، وهذا أجنبي عن الاستصحاب. فإن لم نرجح ظهور الآية في قاعدة الاشتغال فلا أقل من الإجمال فيسقط الاستدلال. والجواب أن هذا الاحتمال وإن كان موجودا لكنه مخالف لظاهر الرواية، فإذا لا نسلم الإجمال، بل أحد الاحتمالين أرجح من الآخر ونحن أخذنا بالاحتمال الراجح. إذن أن هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية. هذا الظاهر الذي تدعيه ما هو؟ قرينتان الظهوران في كلام المصنف لظهورها. أولا في افتراض يقين وشك فعلا، من أين استفيد ظهورها في اليقين والشك الفعليين؟ من كلمة يقين وشك ومن كلمة تنقض. ظهور الثاني القرينة الثانية وفي أن العمل بالشك نقض لليقين وطعن في اليقين، مع أنه بناء على الاحتمال المذكور لا يكون اليقين فعليا، يعني احتمال قاعدة الاشتغال، فالظهور الأول لا نستطيع المحافظة عليه، ولا يكون العمل بالشك نقضا لليقين، فالظهور الثاني أيضا لا يمكن المحافظة عليه. إذن لا يكون العمل بالشك نقضا لليقين، بل هو نقض لحكم العقل بوجوب تحصيله. هون يجب أن نتأمل. بالنتيجة في قاعدة الاشتغال عندنا يقينان مفروضان، أحد هذين اليقينين واليقين باشتغال الذمة، وهذا حاصل بالفعل. اليقين المطلوب تحصيله هو اليقين بفراغ الذمة. وحينئذ نسأل أيضا بالنسبة للقرينة الثانية، ألا يعد العمل بالشك نقضا لليقين باشتغال الذمة باليقين الحاصل بالفعل؟ إذن هل هناك مجال للتغلب على هاتين القرينتين أو لدعوى أنه يمكن المحافظة على هذين الظهورين حتى مع قاعدة الاشتغال؟ لا بد من التأمل في المسألة، وأنا ذكرت في الشرح ما يمكن أن يكون جوابا. إذن هذا بالنسبة للاعتراض الأول. الاعتراض الثاني وهو اعتراض مشهور، وهو ما أفاده الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه في الرسائل، وحاصله سلمنا أن ظهور الرواية لصالح تطبيق قاعدة الاستصحاب في كلام الإمام عليها السلام، يعني سلمنا أنه لا مجال لحمل هذا الظهور أو هذه الدلالة، لا مجال لحملها على غير قاعدة الاستصحاب، ولكن مع ذلك لا تنهض الرواية ولا تكون الرواية حجة في إثبات قاعدة الاستصحاب. يعني رغم ظهور الرواية في النظر إلى قاعدة الاستصحاب لا إلى أي قاعدة أخرى، مع ذلك هذا الظهور ليس حجة في إثبات القاعدة لمعارضته بدليل قطعي. الظهور دلالته ظنية، إذا عارضه دليل قطعي فلا ينهض الظهور الظني أو الدلالة الظنية، لا تنهض لمعارضة الدلالة القطعية. ما هي الدلالة القطعية في المقام؟ يدعى أن هذا الاستصحاب الذي طبق في كلام الإمام عليه السلام إما أنه مبتلى بعدم صحة النتيجة رغم تمامية أركانه، وإما أنه مبتلى بعدم تمامية أركانه رغم صحة النتيجة. إذا أردنا أن نطبق هذا الاستصحاب فلا يخلو تطبيقه في المورد من أن يكون غير تام الأركان وموصلا إلى النتيجة الصحيحة، أو أن يكون تام الأركان ولكنه ليس موصلا إلى النتيجة الصحيحة. يعني ماذا نريد أن نقول؟ لم نجد وجها لتصحيح الاستصحاب الذي طبق في ظاهر هذه الرواية، لأن هذا الاستصحاب إن أردنا إثبات النتيجة الصحيحة به فهو مبتلا بنقص في الأركان والشرائط، وإن أردنا أن نحافظ على تتميم أركانه وشرائطه فهو مبتلا بأنه يوصل إلى نتيجة مقطوعة الكذب، مقطوعة الخطأ. وعلى هذا الأساس فهذا الظهور رغم كونه منعقدا ولكن لا مجال للأخذ به، لأن تطبيق الاستصحاب هنا مبتلا بإحدى هاتين المشكلتين ولا مهرب له منهما. توضيح المطلب بعد الالتفات إلى مقدمتين. المقدمة الأولى وهي مقدمة كبروية واضحة مرارا تعرضنا لذكرها، وحاصلها أن باب التعبد الاستصحابي هو باب التنزيل. في باب الاستصحاب ينزل الشك في بقاء المتيقن منزلة اليقين ببقائه أو منزلة بقاء المتيقن، أو فقل ينزل المشكوك البقاء منزلة المتيقن الحدوث. وقد عرفنا مرارا أن باب التنزيل يكون النظر فيه أولا وبالذات إلى الآثار، إلى ترتيب الآثار التي للمنزل على المنزل عليه. عفواً، التي للمنزل عليه على المنزل. تنزل شيئاً منزل منزلة شيئاً، أي أنك تريد أن تعطي الآثار التي للأول، الآثار التي للأول تريد أن تعطيها للثاني. ومن هنا اشترطوا في باب الاستصحاب وجعلوه واحداً من أركانه أن يكون هناك أثر عملي لهذا التعبد الاستصحاب. ومن هنا قالوا في باب الاستصحاب كما تقدم سابقا وكما سوف يأتي مفصلا في محله أن المستصحب يجب فيه إما أن يكون هو بنفسه حكما شرعيا وإما أن يكون موضوعا لحكما شرعيا. لا معنى للاستصحاب تعبدان إلا إذا كان المستصحب في حد نفسه حكما شرعيا، أو أنه على الأقل إن لم يكن هو حكما شرعيا فيجب أن يكون موضوعا لحكم شرعي. قالوا لأن المستصحب إن لم يكن حكما أو موضوعا لحكم هذا يعني أنه لا يوجد أثر يترتب على هذا التعبد الاستصحابي، على هذا التنزيل الاستصحابي، فيلغو والتعبد لا يعقل صدوره على وجه اللغوية كما هو واضح. إذا نشوف، إذا كان المستصحب بنفسه حكما شرعيا فأنت تريد إثبات بقاء هذا المستصحب، أي أنك تريد إثبات بقاء هذا الحكم الشرعي، وهذا في حد نفسه أثر عملي، هذا في حد نفسه أثر شرعي مصحح للتعبد. إن لم يكن استصحاب أو إن لم يكن المستصحب بنفسه حكما شرعيا فعلى الأقل يجب أن يكون من آثاره الحكم الشرعي، يجب أن يكون مما يترتب عليه الحكم الشرعي. إذ لو لم يكن يترتب عليه الحكم الشرعي فلا يوجد أثر حينئذ لتنزيل الشك فيه منزلة اليقين. وعلى هذا الأساس إذن في هذه المقدمة ماذا نريد أن نقول؟ إن الاستصحاب حتى يجوز التعبد به فيجب أن يكون للمستصحب نفسه، أو يجب أن يكون المستصحب أثرا شرعيا بنفسه، أو أن يكون له أثرا شرعيا، وهذا واضح. إذن هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. ركن الرابع الأثر العملي. طيب، إذن هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. المقدمة الثانية وهي مقدمة صغروية ترتبط بخصوص المسألة أو المورد الفقهي الذي تعرض له الإمام عليه السلام، أعني حالة الشك في عدد الركعات. في هذه المقدمة ماذا يقال؟ إن مما قام عليه الإجماع في فقه الإمامية بحيث لا يعلم له مخالفا، بل بحيث يعلم بعدم المخالف، هو أنه هو أن العلاج لحالة الشك في عدد الركعات إنما يكون بضم ركعة مفصولة عن الصلاة إلى الصلاة. علاج حالة الشك بضم ركعة أو ركعات الآن على اختلاف الحالة. مثلا في الشك بين الثالثة والرابعة، علاج حالة الشك في فقه الإمامية ما قام عليه الإجماع في فقه الإمامية ما هو؟ أنك حتى تعالج هذا الشك لابد من ضمينة ركعة، هذه الركعة لابد وأن تكون مفصولة عن الصلاة، أعني بالتشهد والتسليم. بل إن هذا الحكم ادعي أنه فوق الإجماع بمراتب، أنه معقد للتسالم، بل أنه مورد للضرورة الفقهية، بل ذكرت هذه المسألة في فقه الخلاف بين الإمامية وغيرها لتكون علامة على فقه الإمامية، بمعنى أن مذهب الإمامية تفرد أو تميز عن غيره من المذاهب الإسلامية بهذه الفتوى الفقهية، أن إصلاح وأن علاج حالة الشك في عدد الركعات يكون بضم ركعة أو ركعتين مفصولة عن الصلاة. فإذن هذه هي المقدمة الثانية. إذن ذكرنا مقدمتين قبل التعرض للجواب. المقدمة الأولى أن المستصحب إن لم يكن بنفسه أثرا شرعيا فلابد وأن يكون موضوعا لأثرا شرعيا. المقدمة الثانية أن من واضحات الفقه الإمامية التي لا يعلم فيها مخالفا كون العلاج لحالة الشك في عدد الركعات بركعة أو ركعتان مفصولة عن الصلاة لا موصولة بها. إذا اتضحت هاتان المقدمتان فنأتي إلى الجواب، أو فنأتي إلى بيان الاعتراض الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه. حاصل اعتراض الشيخ قدس سره أنه بالنظر في مفاد هذه الصحيحة لا نجد أن الإمام عليه السلام تعرض لوجوب فصل الركعة عن الصلاة في حال الشك بين الثلاث والأربع، وإنما ماذا قال الإمام عليه السلام؟ وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. لا يوجد في كلامه عين ولا أثر عن لزوم فصل هذه الركعة عن ما أتى به. فحينئذ إذا أردنا أن ندرس هذا الاستصحاب الذي طبقه الإمام، أن نحلل هذا الاستصحاب الذي طبقه الإمام، أن نبحث عن أركان هذا الاستصحاب الذي طبقه الإمام، فإننا سنجد أن المستصحب في هذا الاستصحاب هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة. مفروض مستدل، كيف استدل بالصحيحة؟ قال هذا المكلف قبل الدخول في الصلاة على يقين من أنه لم يأتي بالركعة الرابعة، الآن حصل له التردد في أنه في الثلاث أو في الأربع، على أثر هذا التردد يشك في أنه أتى بالرابعة أم لم يأتي بالرابعة، فماذا يستصحب؟ يستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. ما هي نتيجة الاستصحاب؟ لزوم ضم ركعته. هذا الاستصحاب إذن المستصحب فيه هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة. فنسأل هذا المستصحب هل هو حكم شرعي أم أنه موضوع لحكم شرعي؟ نطبق المقدمة الأولى. المقدمة الأولى حتى يجوز جريان الاستصحاب لابد أن يكون المستصحب واحدا من شيئين، إما أن يكون هو بنفسه حكما شرعيا، وإما أن يكون موضوعا لحكم شرعي. نسأل عدم الإتيان بالرابعة هل هو حكم شرعي؟ والجواب أنه لا شك ولا ريب في أن عنوان عدم الإتيان بالرابعة ليس حكما شرعيا، فإذا لابد وأن يكون موضوعا لحكم شرعي. فنسأل حينئذ ما هو الأثر الذي يرتبه الشارع على عدم الإتيان بالركعة الرابعة؟ المكلف الذي لم يأتي بالركعة الرابعة في الصلوات الرباعية ما هو حكمه الشرعي؟ أنه يجب عليه أن يأتي بالرابعة، أنه يجب عليه أن يضم ركعتان. لكن نسأل حينئذ الأثر الشرعي لعدم الإتيان بالرابعة هل هو لزوم ضم ركعة موصولة بالصلاة أو لزوم ضم ركعة غير موصولة بالصلاة؟ لزوم ضم الركعة الموصولة أو لزوم ضم الركعة المفصولة؟ من لم يأتي بالرابعة ماذا يجب عليه؟ شرعا ماذا يجب عليه؟ أن يضم ركعة إلى الصلاة مفصولة عن الصلاة، أو لا أن يضم ركعة إلى الصلاة موصولة بالصلاة؟ لا شك ولا ريب في أن الأثر الشرعي المترتب على عدم الإتيان بالرابعة هو لزوم ضم الركعة الموصولة. فحينئذ يقال المراد من الاستصحاب ما هو؟ هو ترتيب الآثار التي للمستصحب. ما هو المستصحب في المقام؟ عدم الإتيان بالرابعة. ما هو أثر هذا المستصحب؟ لزوم الإتيان بركعة موصولة. فلو كان الإمام عليه السلام يطبق الاستصحاب لكانت نتيجة هذا الاستصحاب في حالة الشك والتردد بين الثلاث والأربع هو لزوم الإتيان بركعة موصولة بالصلاة، وهذه النتيجة الفقهية على خلاف ما علم من مذهب الإمامية، على خلاف الضرورة القطعية الفقهية، على خلاف ما قدمناه في المقدمة الثانية. إذن شوف هذا الاستصحاب تام الأركان لأن المستصحب فيه وإن لم يكن أثرا شرعيا لكنه موضوع لأثر شرعي، وأثره هو لزوم ضم الركعة الموصولة، وهذا ما رتبناه على الاستصحاب. فأركان الاستصحاب متوفرة، لكن الاستصحاب إلى أين قادنا؟ إلى أين أخذنا؟ أخذنا إلى لزوم الإتيان بركعة موصولة بالصلاة، وهذه النتيجة التي لهذا الاستصحاب مقطوعة البطلان مقطوعة الكذب في فقه الإمامي. فإذا هذا الاستصحاب إن حافظنا على تمامية أركانه وشرائطه فإنه يقودنا إلى نتيجتان مكذوبتان، إلى نتيجة غير واقعية، إلى نتيجة نعلم بعدم صحتها. وعلى هذا الأساس فلا يمكن حينئذ التمسك بهذا الاستصحاب. طيب إذا أردنا أن نقول إن الإمام عليه السلام وإن لم يصرحنا بلزوم الفاصل لكنه هذا هو مراده، مراده لزوم الإتيان بركعة مفصولة، فحينئذ علينا أن ندرس هذا الاستصحاب مجددا لنرى أن أركانه تامة أو ليست تامة. إذا كان الاستصحاب في كلام الإمام عليه السلام يوصلنا إلى لزوم ضم الركعة المفصولة فمن ناحية النتيجة النتيجة صحيحة، لكن علينا أن نرى أنه هل تمت أركان هذا الاستصحاب حتى يوصل إلى هذه النتيجة الصحيحة أم لم تتم؟ نأتي إلى المستصحب. مستصحب ما هو؟ عدم الإتيان بالرابعة. النتيجة التي أردنا إثباتها بالاستصحاب ما هي؟ لزوم ضم ركعة مفصولة. لزوم ضم ركعة مفصولة هل هو من الآثار الشرعية المباشرة لعدم الإتيان بالرابعة؟ نقول ليست من الآثار الشرعية المترتبة على هذا المستصحب. فإثبات ترتب هذا الأثر بواسطة هذا الاستصحاب تمسك بالأصل مثبت. شوف في الفقه، في فقه الإمامية أن لزوم الفصل، لزوم فصل الركعة، لزوم الإتيان بركعة مفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالرابعة بل هو من آثار الشك في الإتيان بالرابعة، من آثار نفس الشك لا من آثار المشكوك. من آثار الشك لا من آثار طرف الشك ومتعلق الشك. أنت لأنك شاك فيجب عليك أن تأتي بركعتان مفصولة، لا أنه لأجل أنك لم تأتي بالركعة فيجب عليك أن تأتي بركعتان مفصولة. إذن هذا الأثر إن أريد ترتيبه على نفس المستصحاب فهو ليس من آثاره، فلا يجوز التمسك بالاستصحاب لإثباته. وإن أريد إثباته أو ترتيبه على المستصحاب بدعوى أنه مشكوكا أو ببيان أنه ملازم للشك خارجا، ففيه حينئذ أنه تمسك بالاستصحاب لإثبات شيء من اللوازم غير الشرعية، فيكون التمسك بالاستصحاب تمسكا بالأصل المثبت. إذن شوف هذا الاستصحاب إن حافظنا على أركانه تامتان، قلنا المستصحاب وأثره الشرعي، ونريد أن نرتب هذا الأثر الشرعي على ذات هذا المستصحاب، فحينئذ الأثر الذي يثبت هو لزوم الإتيان بركعة موصولة، وهذه نتيجة مقطوعة البطلان. أما إذا أردنا أن نصل إلى النتيجة الصحيحة كيفما كان ولو بعدم تمامية أركان الاستصحاب، فحينئذ يقال هذا من التمسك بالأصل المثبت، والتمسك بالأصل المثبت لا يجوز. فعلى هذا الأساس سلمنا ظهور الصحيحة في النظر إلى قاعدة الاستصحاب لا إلى شيء آخر، لكن هذا الظهور مما يقطع ببطلانه، مما يقطع بكذبه، لأن الاستصحاب لا يقود إلى النتيجة الصحيحة إلا على تقدير أن لا يكون تام الأركان والشرائط. فإذا يسقط الاستدلال بهذه الصحيحة، ماذا نصنع بهذه الصحيحة؟ الشيخ لا يهمه الآن بحسب هذا الاعتراف، المعترض لا يهمه، يقول فلتبطل الصحيحة بالإجمال أو فلنضرب بظهورها عرض الجدار، بالنتيجة ظهورها مخالف للدليل القطعي فلا يجوز العمل بها. نعم شوف الآن لزوم الإتيان بركعة مفصولة هل هو من آثار عدم الإتيان بالرابعة؟ قلنا من آثار الشك، فإذا أردت أن ترتبه على عدم الإتيان بالرابعة فهذا ليس من آثار المستصحب، فكيف رتبته عليه؟ إذا أردت أن ترتبه على عدم الإتيان بالرابعة بدعوى أنها خارجان مقارنة للشك، فهذا تمسك بما هو من آثار المستصحب بتوسط ملازمة معينة، فيكون تمسكا بالأصل المهم. قال رحمه الله الثاني أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية متعذران، فلا بد من تأويلها، يعني أنا لا نطرح نظر الرواية إلى قاعدة أخرى بل ناظرة إلى قاعدة الاستصحاب، لكن هذا التطبيق للاستصحاب في الرواية في مورد الرواية نقطع بكذبه، وذلك لأن الاستصحاب لن يقدم مقدمة، لأن الاستصحاب ليس وظيفته إلا إحراز مؤداه والتعبد بما ثبت له من آثار شرعية، هذه المقدمة الأولى الثانية التي ذكرنا أو المقدمة الأولى التي ذكرناها المقدمة الكبروية. وعليه فإن أريد في المقام باستصحاب عدم إتيان الرابعة، إن أريد التعبد بوجوب إتيانها موصولة كما هو الحال في غير الشاك، فهذا يتطابق مع وظيفة الاستصحاب، لأن المستصحب هو عدم الإتيان بالرابعة وأثره الشرعي ما هو؟ لزوم الإتيان بركعة موصولة، فالاستصحاب لم يخرج عن نطاقه وعن وظيفته المرسومة له، هو يرتب آثار المستصحب في مرحلة البقاء كما كانت تترتب في مرحلة الحدود، والمستصحب هذا هو أثره وقد رتبه الاستصحاب، ولكنه باطل من الناحية الفقهية جزما لاستقرار المذهب، هذه المقدمة الثانية التي ذكرنا، لاستقرار المذهب على وجوب الركعة المفصولة. وإن أريد بالاستصحاب المذكور التعبد بوجوب الإتيان أو بوجوب إتيان الركعة مفصولة، فهذا يخالف وظيفة الاستصحاب، لأن وجوب الركعة المفصولة ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة، ليس من إتيان نفس المستصحاب نفس المشكوك، نعم هو من آثار الشك، علمنا من خارج بأنه حكم الشك ما هو لزوم الإتيان بركعتان مفصولة، إذن ليس من آثار عدم الإتيان بالركعة الرابعة لكي يثبت باستصحاب العدم المذكور يعني عدم الإتيان بالرابعة، وإنما هو من آثار نفس الشك في إتيان الركعة الرابعة. إذن هذا بالنسبة لأصل توضيح الاعتراض الثاني. ثم إن المصنف رحمة الله تعالى عليه تعرض لأجوبة ثلاثة على هذا الاعتراض للشيخ الأعظم. هذا الاعتراض لصعوبته كثرت الأجوبة عليه. عادة كثرة الأجوبة كثرة المحاولات تكشف عن صعوبة الإشكال. تأتي هذه الأجوبة إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.